السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع لولا دعاؤكم، الحلقة الثانية من هذه السلسلة، سلسلة بنتكلم فيها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة عن الدعاء. الدعاء أهميته، معناه، حقيقته، وأهم الوسائل اللي تخليك تكون إنسان غير عاجز عن الدعاء. اتكلمنا امبارح عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فنعوذ بالله من العجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل، والتعوذ من العجز عموما وتحديدا من هذا النوع من العجز، أن تعجز عن الدعاء. بالأمس اتكلمنا عن سؤال طرحناه، قلنا لماذا الدعاء؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا الدعاء؟ ايه القيمة الكبيرة قوي للدعاء بهذا الشكل؟ واتكلمنا بشكل مفصل على ان الدعاء هو العبادة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في كثير من الآيات التي ذكر الله عز وجل الدعاء فيها بدلا عن العبادة، والعبادة بدلا عن الدعاء، وكأن الأمران يعني لا ينفصلان ولا ينفكان أحدهما عن الآخر. وقلنا ان هو حقيقة العبادة وجوهرها هو اللي بيتمثل في الدعاء، لما تكون بتدعي فعلا بقلب، ولما تكون فعلا مستشعر قيمة الدعاء ومعنى الدعاء، هي دي تحقيق حالة العبودية وحالة الصلة، الاتصال بالملك سبحانه وتعالى، وإحساسك بهذه الحالة من الذلة والمسكنة والضراعة والإقبال على الله عز وجل. واتكلمنا عن ده بالتفصيل، والنهاردة هنكمل برضو حتة لماذا الدعاء، بس من وجه آخر، وهو زي ما عنونت كده: من وجه التغيير. الدعاء يغير، وهو يغيرك، يغيرك أنت ابتداء، ويغير أشياء في واقعك، ويغير احتياجات وأمور أنت تسعى إلى أن تتحقق أو أن تحدث. الدعاء بإذن الله عز وجل وبفضل الله عز وجل يفعل ذلك، وده عليه أدلة كثيرة جدا هنتعرض لبعضها إن شاء الله. لكن الفكرة الأولية معنى التغيير، احنا اتكلمنا عن معنى ده كتير جدا، ويمكن عملنا سلسلة قبل كده اسمها القرآن يغيرنا، وهو مشروع كتاب بس لسه ما تمش يعني، وعناصر التغيير في القرآن وأهم عوامل التغيير القرآني، وإزاي الإنسان، فكرة إن الإنسان مخلوق قابل للتغيير، ونماذج اللي اتغيروا في القرآن، وازاي انه ممكن تكون في اول القصة مثلا امرأة العزيز في حالة من الشهوة وفي حالة من المعصية، وبعدين في اخر القصة: وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، ان ربي غفور رحيم، وتبدأ تتكلم عن ربنا، وتبدأ يعني تعترف، والاعتراف توبة وما الى ذلك. فالسحرة يبدأوا: ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبون، و نحن الغالبين، ويقولوا بعزة فرعون، ويقولوا إما أن تلقي وإما أن نقول نحن الملقين، وفي آخر القصة: لا ضير، إن إلى ربنا لمنقلبون. أو يقولوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. نماذج التغيير في القرآن، وإزاي إن ممكن تبقى الشخصية في أول القصة حالة، وتنقلب الأمور وتتغير إلى حالة أخرى. فمعنى التغيير وتكرار معنى التغيير في القرآن: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى ده مهم جدا انه يترسخ، ومهم ان المسلم يكون بيسعى دايما للتغيير للأفضل، عايز دايما يكون أفضل على صعيده هو، صعيد نفسه، عايز يحسن من نفسه، عايز يبقى أكثر تقوى لله عز وجل، عايز يبقى أقرب لله سبحانه وتعالى، على صعيد حياته في الدين والدنيا على حد سواء، دايما عايز يبقى مغير ومتغير للأفضل. فكرة ان انت تظن في حاجات طبعا فيها ثبات، وربنا قال للنبي: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. والثبات على الحق والثبات على القيم الكبرى، ده مش اللي اقصده، لكن التغيير في الامور التي يصح فيها التغيير، انك تتغير دايما للافضل. طيب دور الدعاء بقى، اللي هو موضوع اللي احنا بنتكلم فيه في هذه السلسله: لولا دعاؤكم. الدعاء يغير، يغيرك ابتداء زي ما قلنا بالامس من خلال اعاده تعريف العباده ومعنى الصله في قلبك، وده شرحناه بالتفصيل، ان انت ازاي كل ما بتدعي كل ما بتقرب، كل ما بتدعي كل ما بتقترب، كل ما بتدعي كل ما بتحس اكتر، بتعرف ربنا اكتر، بتتقرب من ربنا اكتر، بتتعلق بالله، بتزداد افتقارا وذلة ومسكنة. لكن عايزين النهاردة نتكلم عن المعنى التاني بقى، اللي هو يخليك برضو تجيب او تحسن الاجابة على سؤال لماذا الدعاء، وهو التغيير، تغيير حياتك، تغيير دنياك. تغيير أخراك، تغيير دينك، مش تغيير دينك من دين لدين، يعني أقصد مدى جودة دينك، مدى حسن الديانة اللي أنت فيه، التقوى والعلم والعبادة وكل ما تحب أن يزداد في دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فأنت عايز دينك ينصلح، الدعاء له دور. عايز آخرتك تنصلح، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، الدعاء له دور. هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ده في دعاء، في دعاء: اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ما هو بيدعي، لأن الدعاء له دور في تغيير هذه الأمور. يبقى تغيير دنياك، عندك مطالب دنيوية، عندك إشكالات، عندك أزمات، عندك بلاءات، أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. بتدعي، بتدعي، والدعاء يغير من هذا، والدعاء له دور في هذا. طب الآخرة، بتدعي من أول حسن الخاتمة، من أول إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك خاتمة حسنة، إنه يجعل شهادة التوحيد آخر كلامك من الدنيا، إنه يخلي قبرك روضة من رياض الجنة، ويوسع له لك في قبرك مد بصر، كل ده في الآخرة ومنازل الآخرة المختلفة. طب وقبل كده في الدنيا قلت طلبات، والآخرة قلت طلبات، الطريق لهذه الطلبات الأخرى وهي من خلال دينك بقى، فبتبدأ تدعي ربنا سبحانه وتعالى في دينك. أي حاجة، أي حاجة، وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نتكلم عن حلقة محتوى الدعاء، وهقول إيه وأنا بدعي، والهموم اللي المفروض تشغل الإنسان. لكن الفكرة اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة إن ده ممكن يتغير. يعني أنا ممكن مثلا يكون عندي ذنب، يكون عندي مشكلة دينية، مشكلة تقصير ما، والدعاء يصلحها. أيوه، هو مش الدعاء بقى اللي هيصلحها، هو الله عز وجل الذي سيصلحها، وأنت ستطلب من الله جل وعلا، أنت ستدعو الله كما أمرك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وشرحنا الآية دي بالأمس بالتفصيل، وقلنا قيمتها قد إيه عظيمة جدا، النبي ذكرها في سياق وهو بيقول الدعاء هو العبادة. فأنت بتطيع الله عز وجل وبتنفذ هذا الامر، ادعوني استجب لكم، وهو وعدك بالاستجابه. طب انت عايز ايه؟ والله انا عندي ذنب ما بيروحش ومش قادر ابعد عنه، يا رب توب عليا، يا رب اغفر لي وتوب عليا، اعني على التوبه، اعني على الا اعود الى هذا الذنب ابدا، اعصمني من هذا الذنب. مش هتكون معصوم يعني زي الانبياء، بس تطلب من الله عز وجل العصمه عن هذا الذنب، وهكذا. يبقى انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى في دينك وفي دنياك وفي اخراك، وبتدور على هذا الذي تنشغل به وتريد منه، من الله عز وجل، ان يحققه لك، والوعد ان هناك اجابه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ استجب لكم، وانه جل وعلا يجيب المضطر، زي ما شرحنا امبارح عما يجيب المضطر اذا دعاه، وانه قريب يجيب. هو عرف نفسه بده، ودي من اعظم معاني الدعاء. والله يا اخوانا دايما يعني هفضل ادور حولها في هذه السلسله، لازم ارجع لها تاني. ربك جل وعلا بيقول لك انا اجيب. ربك جل وعلا لما اتكلم عن نفسه اتكلم في اكتر من ايه عن هذه المساله، عن مساله الاجابه. لما ربنا بيسال اما يجيب المضطر اذا دعاه، الله عز وجل، لما ربنا بيقول ادعوني استجب لكم، بيتكلم هنا بس بالفعل بقى، استجب لكم وبيوعدك. لما بيحكي لك عن سيدنا نوح وبيقول لك ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وهنتكلم طبعا عن دعاء سيدنا نوح، دعاء مغير. وسيدنا صالح وهو بيعرف قومه بهذه الصفة، ربنا بيقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بيكلمهم عن ربنا بيقول لهم مالكوش غيره. وده المعنى اللي اتكلمنا عنه امبارح، وانت بتحس في الدعاء ان ماليش غيرك يا رب، فهو بيقول لهم كده ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. شوف بقى هو بيكلمهم في آخر الآية كده وبيعرفهم مين هو ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لهم إيه؟ ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. شوف تكرار المعنى في القرآن، اسم الله المجيب ومعنى الإجابة المتكرر، مش شرط يجي بصيغة الاسم. يعني مثلا في قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون، وقال موسى ربنا، بيدعي دعاءه سيدنا موسى، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا. بالمناسبة ده دعاء مغير برضه، احنا بنقول النهاردة الدعاء والتغيير، لكن خلينا نشوف كده. ربنا سيدنا موسى بيدعي إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ده دعاء سيدنا موسى هو بيدعي على فرعون وملئه. فقال الله عز وجل بعدها وجزاكم الله خير يا دكتور، ربنا يحفظك، بعدها على طول ربنا قال ايه؟ شوف، شوف البشاره، شوف اللفظ اللي بيتكرر، شوف الكلمه اللي بتتكرر في القران، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يبقى ربنا قال له إيه؟ قد أجيبت، خلاص بشارات دايما. بعد كلمة قد أجيبت مثلا في قصة سيدنا موسى، خلاص كل حاجة اتغيرت، حصل اللي طلبه سيدنا موسى وبعد كده فرعون غرق والقصة اللي كلنا عارفينها، لكن البداية إيه؟ الدعاء، وربنا قال له قد أجيبت، الموضوع خلص، كل حاجة بتتغير، كل حاجة من أول علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. لو فعلا أتقنت الدعاء، لو فعلا مش بتعمل الدعاء كأداء واجب، أو مثلا أه والله يوم عرفة بيقولوا وسمعت الشيوخ بيقولوا وسمعت البث في الدكتور محمد كان بيقول لنا إن الدعاء خير الدعاء يوم عرفة وهعمل أداء واجب، لا 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 لا، يكون الدعاء صلة، يكون الدعاء علاقة، يكون الدعاء هو العبادة. الدعاء باللحظة دي من أول تغيير بيكون تغييرك أنت، زي ما قلت لك امبارح، بيعرفك بربنا سبحانه وتعالى وبيقربك منه وبيخليك على حالة صلة، عارف كده يعني إيه؟ ولله المثل الأعلى. أنا مش بشبه بس عايز أوصل لكم الفكرة، عارف لما يكون في حد مهم قوي فيقول لك ده له في خط ساخن، ده الخط ده ما ينفعش يبقى مشغول أو يبقى متعلق أو تستنى على الخط ده، ده خط ساخن. يقول لك خط ساخن يعني إيه؟ حاجة مفتوحة على طول مباشرة. وإلا المثل الأعلى ده في الدنيا بيتعامل بين الناس المهمين بقى، ويقول لك مثلا إيه أيام الحرب الباردة مش عارف كان في خط ساخن ما بين رئيس أمريكا ورئيس روسيا، عشان مثلا لو حد قرر يستعمل الأسلحة النووية العالم ما يولعش، الكلام اللي بنقعد نقرأ عنه ونسمع عنه ده الكلام ده. ولله تعالى المثل الأعلى، أنت طول ما أنت خلاص فهمت ماهية الدعاء، خلاص انت الخط بينك وبين ربنا مفتوح، انت على طول بتدعي، بترفع ايدك يا رب، زي ما ضربت لكم المثل امبارح، الشيخ الفاضل اللي كان كل ما يعوز حاجه يشتريها من السوبر ماركت يقف بره يا رب ارزقني كذا، هو معاه تمنها والحاجه موجوده جوه السوبر ماركت، بس لا، انا عامل صله بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز دايما يبقى العلاقه بيني وبين ربنا علاقه طلب وعلاقه مساله وعلاقه ذله وعلاقه افتقار لله عز وجل، عشان احس قد ايه ان انا عبد وانه هو سبحانه وتعالى الرب. فهنا بقى الدعاء اول خطوات تغييره تغييرك انت، تغييرك انت لما خلاص علاقتك بربنا اتغيرت لما فهمت يعني ايه دعاء. بعد كده بقى الدعاء كتغيير لحالك وكتغيير للواقع وكتغيير للسلوكيات والافعال والاحداث. الدعاء بالمناسبه من اكتر الحاجات اللي بتتقال في سياق ان الدعاء يغير، ان اصح سبب في اسلام سيدنا عمر، وخلي بالك انت لما تقول اسلام سيدنا عمر انت بتتكلم عن انتقال من حاله سيدنا عمر قبل الاسلام، يعني ما كانش شخص عادي، وبعد الاسلام برضه ما كانش شخص عادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. سيدنا عمر كان من الناس اللي قبل الاسلام كانوا من اللي بيعذبوا المؤمنين، مش كان واحد مثلا مش مؤمن بس خلاص في حاله، لا، سيدنا عمر كان ايجابي من الناس الايجابيين قبل الاسلام. فلما يتعمل ويتقال في سياق واحد، خلي بالك لما النبي دعا، احنا قلنا ان الدعاء هو اصح الاسباب في اسلام سيدنا عمر، طبعا في روايات كتير انه دخل على اخته لقاها بتقرا قران فسمع، ف يعني روايات فيها ضعف، لكن اصح الروايات هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كل قصه سيدنا عمر العظيمه دي، كل هذا الانتقال من هذه الحاله الى تلك الحاله المختلفه تماما العظيمه جدا، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحبيبه وخليفته، وكل ده بايه؟ اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، ويتقال في سياق واحد، ده يعرفك كان إيه قبل الإسلام، يتقال في سياق واحد مع عمرو بن هشام. مين عمرو بن هشام؟ أبو جهل، يتقال فيه سيدنا عمر، يعني عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام، العمر وعمر يقال عمرين، يعني الاثنين حتى لو كان ده عمرو وده عمر عمرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يتقال في سياق واحد، يبقى كان حاله إيه؟ ولكن الأمر يختلف تماما، يتغير سيدنا عمر ويلين قلبه وينشرح صدره. يبقى الدعاء هو اللي بدأ ده، هو اللي يغير سيدنا عمر ويحوله من رجل يصد عن سبيل الله ويعذب المؤمنين إلى الفاروق الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى ده معنى مهم جدا، معنى إزاي ممكن إنسان حياته تختلف تماما بدعاء. أعرف واحد يعني صديق عزيز ربنا يحفظه، هو من الدعاء الى الله حاليا يعني، ومن الناس النافعين، اسال الله عز وجل ان ينفع بيه، مش هقدر برضه اقول اسمه زي ما قلتش امبارح، بس هو اخ تاني يعني. فكان هو ملتزم وتدين واحنا في الجامعه، ويعني تاب وعاد الى طريق الله عز وجل، ولكن كان بيته صعب جدا، بيته كله كان يعني حاجه صعبة، ولكن كان عنده هذا الأمل وكان عنده هذه العلاقة من أول، يعني فضل تقريبا سنين الجامعة كلها، سنين الجامعة كلها لا ينفك لحظة فيها لحظة دعاء إن هو يدعو لإخواته ولوالدته، كان والده متوفى، وكان حالة عجيبة جدا الحقيقة، يعني كان عنده إصرار رهيب، مع إن أنت لما تشوف كده الموضوع من بره تقول أصلا هو إزاي التزم في البيت ده؟ إزاي طلع واحد زي ده من البيت ده؟ ومع ذلك سبحان الله بهذا الجهد بعد فضل الله عز وجل بهذا الإصرار لا نجد سبب في البيت كله، يعني النتيجة من الكنترول بقى، البيت كله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة يعني يشار إليها بالبنان، وناس كلهم أفاضل وتغيرت حياتهم تماما. لما تيجي تشوف في الأسباب هو الأخ اللي كان بيدعي، مفيش حاجة تانية. الدعاء يغير، الدعاء يغير، كم من عظائم ممكن تستثقلها، يغيرها الدعاء، يلينها الدعاء، يفتح الله عز وجل المغاليق، يعني ممكن حاجات كبيرة جدا تتغير بالدعاء. طب أنا قلبي ما يتغيرش بالدعاء؟ قلبك أقصى وأغلق من إن دعوة تغيره؟ دعوة ممكن تنقلب بها الأحوال، العقيم يولد له زي ما هنشوف سيدنا زكريا، السقيم يشفى، الفقير يرزق، الشقي يسعد، دعوة واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيها أغرق أهل الأرض من الكافرين جميعا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، خلاص خلصت. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، خلصت سيدنا نوح. وبدعوة من سيدنا موسى زي ما سمعنا دلوقتي، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وشوف حتى اللفظ بتاع سيدنا موسى تحقق، يعني سيدنا موسى ده قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يجي فرعون وهو بيهلك وهو في لحظة الهلاك يقول آمنت. طبعا إيمان لم ينفعه لأنه إيمان ساعة السكرات، لكنه قالها. شوف الدعوة بحذافيرها تحققت. فرعون وهو بيموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهنا لا يؤمنوا، آمن أهو حتى يروا العذاب الأليم. فكل هذا من نتائج الدعاء. يلقى يونس في بطن حوت وفي اليم وفي يعني الظلمات وفي هذه الأحوال يدعو، وكان دعاء دعاء ثناء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فخلاص يخرج نبذ بالعراء، خلاص الموضوع خلص. الدعاء يغير كل ده. أيوه يوهب سليمان عليه السلام بغير حساب، يقول له هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، خلاص ده اللي حصل. حد نعرفه في التاريخ وهب ملكا كملك سليمان عليه السلام؟ يعني سيدنا سليمان اللي الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وكل ده ما شفناهوش. شفاء سيدنا أيوب مرض طويل جدا، يدعي ربنا يقول الكلمة، والكلمة حتى سبحان الله ما يعني ما قالش يا رب اشفيني، بس هو قال له يا رب حالي أهو، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة من حلقات السلسلة دي اسمها مناجاة. أنا بحس إن دعاء سيدنا أيوب ده مناجاة، هو بيناجي بيقول له أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زي ما قلت لكم امبارح هو بيشتكي، خلاص هو هي بيقول له يا رب حالي أهو، أنا مسني الضر يا رب وأنت أرحم الراحمين، أنا عارف يا رب إن أنت الرحيم وأنت أرحم الراحمين. خلاص حصل إيه بعدها؟ كل مرة بقول لكم حالة ثم الدعاء ثم ماذا حدث بعد ذلك. فاستجبنا به، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، خلاص الموضوع خلص. سيدنا أيوب مكث في هذا الضر 18 عاما كما يقول المفسرون، 18 سنة بلاء شديد، مرض شديد، مرض لدرجة إن هو ما كانش يقدر يتكسب عيشه، ما يقدرش يشتغل، وكان يعني مرض خلى كثير من الناس على بعض أقوال المفسرين يبعدوا عنه، ما حدش عايز يقابله. وهذا الحال وفقد قبلها أبناؤه كلهم وماله، مفيش مال خالص، ماله كله فقده. يعني دي القصة بحذافيرها، وأنا يمكن كتبت عنها بالتفصيل في فصل من فصول كتاب العودة إلى الروح، ممكن أبقى أنشره لكم إن شاء الله، بس القصة بتفاصيلها. وبعدين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إيه اللي حصل بعدها؟ خلاص فاستجبنا له استجابة، جت الاستجابة اللي بتتكرر في القرآن، وده حال الداعين دايما. لو افتكرت في كل موقف قرآني أو كل موقف حكى النبي صلى الله عليه وسلم وإيه اللي حصل بعد الدعاء، سيدنا آدم وهو يعني بعد ما أكل من الشجرة واكتشف اللي حصل وعرف إن هو عمل شيء فعصى آدم ربه فغوى، لما عمل كده وبعدين دعا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إيه اللي حصل؟ كل مرة هقولك نفس الكلمة، ده حدث بعدها إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا تاب عليه. جمهور المفسرين إن الكلمات دي هي اللي قالها سيدنا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم، معلش في انقطاع حصل في البث، يا ريت لو رجع بس تقولولي في التعليقات، في انقطاع حصل في البث، يا ريت لو رجع تقولولي في التعليقات. بسم الله. طيب هكمل، ولو مفيش بس حد بس ينبهني، مشكورين يعني. ففي كل مرة وفي كل قصة هتلاقي ان يحصل دعاء وبعدين مباشرة يحصل تغيير. سيدنا آدم كنموذج، ربنا ظلمنا أنفسنا، فربنا سبحانه وتعالى على طول بعدها تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا نوح إني مغلوب وسيدنا نوح نموذج لقضية التغيير بالدعاء. سيدنا نوح إني مغلوب فانتصر. شوف بعدها أنا عايزك تتدبر في آيات سورة القمر، ربنا بيقول إيه؟ ففتحنا، والفاء للترتيب على طول، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الدنيا اتقلبت. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. كل اللي حصل في الدنيا ده بعد كلمة إيه؟ إني مغلوب فانتصر. يبقى واحد لسه بيقول لك لا الدعاء ده حيلة من لا حيلة له، أو واحد يقول لك ده الدعاء ده بس يعني إيه عشان أنتوا عاجزين، لا لا، العاجز هو اللي ما بيدعيش. الدعاء يغير. معنى كلامي إن أنا أترك الأسباب وأقعد أدعي، ما حدش قال كده، محدش، ما تقولوش الناس كلام ما قالهوش، لكن ربنا اللي بيعلمنا اهو في القرآن. وسيدنا نوح عمل الأسباب ودعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وأعلن لهم وأسر إسرارا، وشرحت لكم بالتفصيل في سورة نوح أيام ما كنا بنتكلم في التفسير قبل العشر الأوائل، واتكلمنا عن قد إيه سيدنا نوح تفانى، بس بعد كده خلاص مفيش فايدة. يبقى إيه؟ إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، كل حاجة اتغيرت. سيدنا زكريا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك يا ربي شقي. الظن، أنا مش مشقاش بدعائك يا رب، أنا لم أكن، إمتى كنت شقي وأنا بدعيك؟ ولم أكن بدعائك يا ربي شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هب لي، مفيش أسباب، الهبة اللي من غير أسباب، عطية من غير مقابل. أنا ما عنديش أسباب أعملها يا رب، أنا راجل يعني كبرت في السن، بيقول إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. خلاص كانت الإجابة، كانت النتيجة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. البشارة جت. كل مرة وكل موقف في القرآن زي ما بقول لكم يكون الحال على وضع معين ويتغير تماما بعد الدعاء. سيدنا يعقوب يفقد يعني أصغر ولديه، سيدنا يوسف وأخيه الأصغر قيل اسمه بنيامين، وفي هذه الحال بيقول إيه؟ شوف الكلمة الجميلة اللي بيقولها سيدنا يعقوب، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف الظن، شوف الكلمة، تقدر تقولها إنها دعاء، وتقدر تقولها إنها ظن، وتقدر تقولها إنها مناجاة، وتقدر تقولها إنها أمل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، خلاص يخلص الموضوع. وبرضه اللي يحصل بعد كده إن يرجع سيدنا يوسف، سيدنا يوسف نفسه في قصة سيدنا يوسف في آخر القصة بيدعي برضه وبيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا موسى وهو بيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو طالع من مصر ومطارد وملأ بيأتمروا بيه ليقتلوه ومعهوش يعني ما يعني ما فيش بقى ثروة خرج بيها، ما فيش حاجة، وطالع في هذا الوقت وبعد ما ثقل الفتاتين قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف عايزك تتخيل مشهد سيدنا موسى كده، ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي، وهو بيدعي كده، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير يا رب، أنا محتاج لك يا رب. حصل إيه بعدها؟ كل مرة نفس السؤال، تغير الوضع. جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أدي أول حاجة الأجر، وبعد ما جه الأجر، ولما جاءه جاء للرجل الصالح أبو الفتاتين وقص عليه القصص، قال له إيه؟ لا تخف، يبقى الامن اول حاجه، جمال عاجل اهو، اجر، اجر معين، وبعد كده ايه؟ لا تخف، جي امن، اجر، امن. وبعدين بعد ما قال له لا تخف نجوت، وبعدين قال له اني اريد ان انكحك، ده الارزاق بتتفتح. ده كله يا سيدنا موسى عشان قلت اني لما انزلت الي من خير فقير. ايوه اخوان، ندعو، الدعاء ينفع والدعاء يغير. سيدنا موسى حاله كله اتغير، الاجر جه والامن جه، وبعد الامن بعد ما امن وقال له لا تخف نجوت، بعدها قال له ايه؟ اني اريد ان انكحك، عايز اجوزك، ومش بس اجوزك، على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. ده جاب له عقد عمل 10 سنين، زواج وعمل وامن من الخوف واجر، كل ده بعد ما قال ايه؟ اني لما انزلت الي من خير فقير. دعاء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سيدنا إبراهيم لما اعتزلهم، وقلنا الآية دي امبارح، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ده الظن، ومش بس في القرآن على فكرة، يعني في القرآن، القرآن أدعية مش الأنبياء برضو على فكرة، يعني مثلا عندك في القرآن دعاء امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ده كان دعاء آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وبعدها قالت إيه؟ ونجيني من فرعون وعمله. دعت الدعاءين دول، بس دعت الأول بالجار قبل الدار، أنا عايز الجنة بس الأول عندك، عندك يا رب، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. استجاب لها ربها وجعلها ممن كمل من النساء، وذكر لنا قصتها على أنها نموذج، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مثل للذين آمنوا، هي جنبا إلى جنب بعدها على طول السيدة مريم رضي الله تعالى عنها. كل ده ليه؟ الدعاء إخواننا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ما هي مش عارفة تعمل حاجة، فرعون بيعذبها، وقيل في الآثار إن هو كان يضع صخرا على صدرها، ويعني وهو قتلها، لكن في النهاية قالت إيه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فكانت الإجابة، كانت الإجابة. غلام الأخدود في القصة بقى في السنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها حديث صهيب، لما غلام الأخدود اللي كان في ملك ظالم بيتوعده بالقتل، وكل مرة هو يقول إيه؟ رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، ويرجع كل مرة بنفس الدعاء لا يحدث له شيء. قصص كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها جميعا، من دعاء الأنبياء وغير الأنبياء، حتى لما ربنا ذكر عباد الرحمن في القرآن وهو بيتكلم عنهم في سياق الكلام بيدعوا، بيقولوا إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ده دعاء عباد الرحمن يا إخوانا، ده دعاء عباد الرحمن، وهم بيقولوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بيدعوا، من صفات عباد الرحمن الذين ذكرهم الله والذين أخبرنا أن لهم الغرف العلى من الجنة أنهم يدعون الله، يدعون دعاء أخروي، اصرف عنا عذاب جهنم، ويدعون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينك، تقر عينك بأهلك، كانوا بيدعوا بده، واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدي بنا من خلفنا ونقتدي نحن بمن قبلنا، نقتدي كده في سلسلة جميلة من الأئمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. كل ده موجود ونماذج كثيرة جدا في القرآن، نموذج أم مريم وربنا بيكلمنا عن دعائها وهي بتقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، وبعدين لما وضعتها لسه مستمرة في المناجاة والدعاء، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هي لسه بتتكلم، وإني سميتها مريم، وبعدين في الآخر خالص طلبت، خلي بالك كل اللي فات مناجاة وبعدين الطلب جه في الآخر وهي بتقول إيه؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ما هو التعوذ دعاء وهي بتعيذها، فاستجاب لها ربها وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كل ده نماذج كثيرة جدا في القرآن، يعني لا يتسع المقام لذكرها، لكن خلاصتها إيه؟ أن الدعاء يغير، لأن وكل واحد على فكرة فينا في حياته هتلاقي فيه نماذج زي دي، هتلاقي في حياته هو زي ما ربنا علمنا وآتاكم من كل ما سألتموه، إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال معاملته ليك أنت، انت في حياتك والله العظيم لو فكرت شوية وسبتك كده من تخويف الشيطان، ما هو الشيطان دايما بيحاول دايما يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان قلنا من اهم وسائله انه يخليك تبص للجانب اللي يقول لك ايه النصف الفارغ من الكوب، هو الشيطان ده من عاداته يعني. لكن لو تجاهلت الشيطان في الجانب ده او في المهارة اللي بيتقنها الشيطان دي وبدأت تفكر في حياتك، والله صدقني هتسمع الآية دي حصل، واتاكم من كل ما سألتموه، حصل يا رب، ايوه انا خدت كل حاجه والله دعيتك بيها يا رب اديتني منها، واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. هي دي المعنى، وده في حياتنا مش بس في واقعنا. ممكن تلاقي انت كل واحد فينا عارف قصص وعارف حاجات حصلت تحس ان الدعاء غير فيها كل حاجه. انا اذكر مره ويمكن كتبت عن الموضوع ده قبل كده، صديق عزيز كان ضائقه ماليه شديده جدا المت بيه وخلاص يعني كان هيضعف وهياخد ربا، يعني كاد ان يلجأ الى الربا. الله يكرمك يا شيخ محمود ده نورك. وهو راجل من اسره ميسوره ومش معتاد على الازمات دي وحياته طبيعتها ما تناسبهاش الامور دي، وكان خلاص لازم ياخد الفلوس دي عشان شيء معين هو مضطر انه يدفعه، او حاسس ان هو لو ما دفعوش هيبقى يعني وضعه اللي اتعود عليه. وبعدين هو بيحكي لي بيقول لي وانا رايح اخد الفلوس، خلاص رايح خلاص ياخد قرض ربوي صريح ما فيش فيه اي لبس يعني. فقال وانا بيكلمني بيقول لي وانا رايح عماله تتردد في ذهني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فبيقول يعني ايه تجاهلت الايه دي، وهو اللي بيحكي وخد الفلوس وحصل على والضائقه زي ما هي، بالعكس المال تبخر الربوي اللي خده ومحقت بركته زي ما ربنا توعد، وازداد الكرب لدرجه ان هو خلاص مش قادر حتى يوفر الاحتياجات الرئيسيه. وكل مره تتردد الايه دي في صدره، وكل مره الضغط يزداد والازمه تزداد، والحل هيكون في ايه؟ طبعا مزيد من الربا. وناس نصحوه بكده خد تاني، وكان ممكن ياخد فتوى. المهم المره دي يعني ايه اتصل بيا وقال لي قبل ما يحصل اللي جاي حكى لي اللي حصل، وقال لي انا مش عارف احلها والموضوع كل شويه يبوظ اكتر. وانا فانا قلت له والله انت عارف ان انا بفتيش، وكل اللي بيبعت لي على الخاص عارف ان انا بجاوب الاجابه دي، انا لا افتي ولا ارى نفسي اهلا لذلك، لكن ممكن ابذل النصيحه في الاحكام الثابته. فبالنسبه للربا اللي فات، طول ما انت عايش ينفع تتوب، طول ما انت عايش ينفع، ربنا لا يغلق باب التوبه الا مع سكره الموت او طلوع الشمس المغرب. قلت له الكلام ده، قلت له انت اول حاجه يعني ايه توب، ابدا اول شيء توب، وبعدين المشكله بقى اللي انت حي. طب انت لجأت للناس ولجأت للربا ولجأت للنصايح ولجأت طب جربت، وانا اسف في اللفظ الله لا يجرب، ما بحبش اقول الكلمه دي، ما تقولش جربت ربنا، لكن ليه ما تدعيش؟ ليه ما تطلبش منه قبل ما تطرق ابواب المرابين؟ طب ما تطرق باب الدعاء. هلا مرغت وجهك ضارعا في جوف ليل ينادي فيه الله على أمثالك من السائلين فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من ذي حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له. ليه ما تقومش بالليل كده؟ قلت له النصيحة دي، قلت له طب ما تتهجد كده وتوري ربنا منك رغبة ورهبة وتوكلا ورجاء. قفل ووعد انه هيعمل كده. وفي 3 ايام وانا الحقيقه كنت نسيت بقى واتشغلت في سفري المتواصل كالعاده، وبعدين كنت يعني فجاه لقيت رقمه بيرن، وانا بصراحه كنت محرج جدا هرد واقول ايه، طب ما انا ما سالتش عليك بعد ما عارف ظروفك دي، ولكن يعني زي ما بقول الحياه مشاغل وربنا يغفر لنا. وبعدين يعني لقيته بيتصل بيا وصوته مختلف تماما، والله يا اخوانا في 3 ايام، ويبشرني بيقول لي والله يا دكتور، قال لي كده والله يا دكتور ما هسيب قيام الليل تاني ابدا ولا هسيب الدعاء ابدا. ايه يا ابني اللي حصل؟ طب بس قول لي. وفرحان جدا بيقول لي نفذت نصيحتك وقعدت طول الليل اتضرع وارجو من الله عز وجل ان يفك ضائقتي وان يعني يجبر كسري والا انكسر امام اولادي، والا يعني كان هيضيع عليهم السنه كمان، ما كانش خلاص النفع يدفع الفلوس وقعد ياخر نفسه وكان كل ده. وبيقول لي تاني يوم صحيت لقيت ورفض المعامله الربويه اللي كان خلاص ماشي فيها، وبيقول وانا رايح شغلي لقيت رئيسي بيندهني، رئيسه في الشغل وهو احد الشركاء في المكان اللي هو بيشتغل فيه، وبيقول له انت حالك الايام دي مش عاجبني، هو في ايه الوضع مالك؟ فالمهم بيقول يعني حاول يجاوب ببساطه كده، قال له طب وايه المشكله؟ اطلع الخزنه اعمل سلفه بالمبلغ اللي انت هيفك ازمتك ده وسدده من مرتبك بالتقسيط. والله العظيم يا اخوانا الكلام ده حصل، وهو اللي حكيه لي ايامها، وهو ما طلبش اصلا، وانا اصلا مش عارف ليه مخه ما وداهوش لحاجه زي كده. بس الفكره ببساطه ان ايه، ممكن الانسان يبقى الحل قدامه ويبقى الشيطان مغمي على عينيه عشان خاطر يبدأ يعمل حرام او يروح للحرام. وكان سبحان الله العظيم بيقول لي هو نفسه بيحكي بيقول طب ما قلت له ما كمل اول ما تعمل كده، قال لي لا ده كان عشان اخد مبلغ اقل من ده بكتير، محتاج اعمل اجراءات وحاجات وموافقات وغالبا ما بيتقبلش في الاخر. بيقول لي لا عشان الشريك ده وصى توصية معينة. الحقيقة مش الشريك اللي وصى، الحقيقة هو الدعاء. الدعاء يغير يا اخوانا، الدعاء يغير. ولذلك خلي بالك انت لما على فكرة الموقف ده فيه زيه كتير. انا بس يعني طبيعتي في الدعوة اللي متابع عارف ان انا ما بحبش احكي مواقف يعني عشان برضو ما بقاش كلها استأذنت اصحابها، بس انا الاخ ده انا استأذنته في حكاية هذا الموقف يعني، وكتبته قبل كده زي ما قلت لكم من سنين يعني. بس الشاهد اللي عايز اقوله ايه، ان الدعاء لما بتعرف انت المواقف دي وانت زي ما بقول لك في حياتك او في الدايرة المحيطة بيك هتلاقي حاجات زي دي، هتلاقي اشياء كثيرة زي دي، ان واحد حياته اتغيرت، أزمة اتفكت، ربنا سبحانه وتعالى فرج كرب، شفاء، نجاة، أي حاجة أنت شفتها في حياتك. مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ الحديث ده من أخطر الأحاديث يا إخوانا في الباب اللي أنا بتكلم فيه، باب التغيير بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها صريحة، لا يرد القضاء إلا الدعاء. تصور قضاء الله وقدره يرد، أيوه بالدعاء. انت ممكن تشوفها في حالات كتير جدا، ممكن تشوفها يعني مثلا لو جيت تبص في غزوة بدر بالمقاييس بتاعت الدنيا لازم الغزوة تخلص لصالح المشركين يعني 3 أضعاف العدد بس خلي بالك في سورة الأنفال ربنا بيقول ايه، إذ تستغيثون ربكم. تعرف تدعي كده، تعرف تستغيث، تعرف تقول يا رب يا رب الحقني يا رب انجدني يا رب، تعرف تتعامل بهذه الطريقة، إذ تستغيثون ربكم. ما هو ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يوصفه حاله رفع إيديه في ليلة بدر ويرفع حتى ظهر بياض إبطيه وسقطت عباءته، وجاءه الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك، وبدأ يطمن. ليه؟ شوف لحظة الحالة دي، حالة استغاثة، النبي بيستغيث. بيستغيث بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. اهو كل الاسباب وكل ما يمكن ان يظن البعض ان هو قضاء واقع. ما في ناس بتبص للحاجه ان قضاء، عايز اقول لك ده زي القضاء المستعجل، لا قضاء، لا ما هو 3 أضعاف عددهم وهم اللي معاهم الفرسان وهم اللي معاهم القوه وهم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاستجاب لكم دايما هي دي. والصحابه رضي الله عنهم كرروا الموقف ده لما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده في رواية وإن كان فيها ضعف في إسنادها بس العلماء يقول لك هي ضعيفة الإسناد صحيحة المعنى، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. حديث فيه ضعف لكن زي ما بقول لكم الدعاء، اللفظ اللي أنا كررته من شوية، الدعاء ينفع، ينفع في كل شيء والله العظيم يا اخواننا. ينفع مما نزل من البلاء وينجي، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ربنا ينجيك. والدعاء ينفع فيما لا تعلم انت اصلا، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى رد بهذا الدعاء عنك شيئا لم تكن تعلمه، لم تكن تدري عنه شيئا. ولذلك دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والمصائب والبلايا ترفع بالدعاء، بس احنا مش واخدين بالنا. ممكن دعوة من سنين طويلة جدا انت نسيتها وجاء بلاء بعدها بسنين خففه الله عز وجل ببركة هذا الدعاء الذي نسيته. ممكن ربنا يكرمك بقضاء حاجة من الحاجات ببركة دعاء أمك من 20 30 سنة وانت مش عارف، يقول لك يا ابني روح ربنا يفتحها في وشك، روح يا ابني ربنا يوقف لك ولاد الحلال. الكلام الجميل بتاع أمهاتنا ده ربنا يبارك في الأحياء منهن وفي آبائنا وأن يرحم من مات منهم. الدعاء تلاقيها كده دعيت لك دعوة ففعلا تلاقي ربنا موقف لك ولاد الحلال. والله العظيم يا اخوانا شفتها في حياتي، شفتها في حياتي في حاجات يعني ممكن ما اعرفش احكيها بالتفصيل، بس انا فاكر مرة كنت رايح فعلا رايح مصيبة، اسأل الله عز وجل العافية، وسبحان الله فجأة واحد لا اعرفه، لا اعرفه خالص مطلقا، ما شفتوش في حياتي، ولقيته جاي لي كأنه جاي لي مخصوص، انت فلان الفلاني اللي كده، انت مين يا عم؟ طب تعالى بس ايه، ويخلص الموضوع بكل هدوء وبكل سلاسة. ده ايه، ده ايه، الله قادر، الله قادر يا اخوانا، ثقوا بالله عز وجل، ثقوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في بعض الاثار ان ما من مسلم، وفيها روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما من مسلم يدعو الله الا اتاه الله واحده من ثلاث: اما ان يعطيه ما سال اللي هي الاستجابه المباشره، او يدفع عنه من الشر مثله، او يقدر له من الخير مثله. ولذلك الصحابه في اللحظه دي قالوا: نكثر؟ قال: فالله اكثر. نكثر، نكتر، كتر زي ما انت عارف، ما عند الله اكثر، ما عند الله اعظم. وذلك الامام ابن القيم يقول: الدعاء انفع الادويه، عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه او يخففه اذا نزل، وهو سلاح المؤمن، وله مع البلاء ثلاث مقامات. كلمه ابن القيم بقى: ان يكون اقوى من البلاء الدعاء فيدفعه، او يكون اضعف من البلاء فيقوي، فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكن يخففه ان كان ضعيف، او الثالث ان يتقاوم. الاثنين بقى يتقاوم، الدعاء والبلاء، ويمنع كل واحد منهما صاحبه. الدعاء، كلام العلماء عن الدعاء كثير جدا، وفيه هذا المعنى، وفيه هذا المعنى: الدعاء باذن الله يكشف البلايا والمصائب، ويمنع وقوع العذاب والهلاك، وسلاح المؤمن. لا شيء من الاسباب انفع ولا ابلغ في حصول المطلوب من الدعاء. ايه ده، مش جريئه دي شويه؟ يعني الاسباب مش اهم من الدعاء؟ لا، الاسباب مش اهم من الدعاء، الاسباب نعملها امتثالا وبنمتثل وبنطيع ربنا سبحانه وتعالى، لكن الدعاء اهم من الاسباب. ليه اهم من الاسباب؟ لان الدعاء هو العباده، والعباده هي الاهم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ما نعملش اسباب، اعمل كل الاسباب بس وانت قلبك متعلق بيه هو، عشان تسمو نفسك كده وتعلو همتك وتبقى متصل بالله عز وجل. بقول لكم دي اعظم شيء في عناصر التغيير بالدعاء، ان تتغير انت، ان تكون العلاقه بينك وبين الله عز وجل بلا وسيط، انك مباشره: انا مضطر، انا عارف، اما يجيب المضطر خلاص اذا دعاه. هذا على طول العلاقه، على طول العلاقه. يقول لك ايه، يقول لك: ما المسافه بيننا وبين السماء؟ المسافة، كان حد قال كلمة بليغة كده بس مش فاكر مين بصراحة من الأفاضل من أهل العلم، قال: المسافة بينك وبين السماء سجدة، سجدة بس، اسجد بس، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. شوف، لو السجود بعيد عليك، لو السجود صعب، يبقى المسافة بينك وبين السماء بعيدة، بينك وبين ربنا مفيش صلة. لكن لو السجود سهل عليك، لو رفعت الإيد سهلة، لو أنت ربنا ميسر لك الدعاء، اعرف ان التغيير جاي. واول تغيير بكرر: التغيير في نفسك، في علاقتك بربنا، في فهمك لمعاني العلاقه بالله عز وجل. ثم بعد ذلك تبقى عندك ثقه، زي ما ضربت لكم امثله في الانبياء والصالحين ازاي حياتهم اتغيرت، وازماتهم ومشاكلهم وهمومهم ومطالبهم ازاي اتحققت بالدعاء. اسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا الدعاء وان يرزقنا الاجابه، واكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.